بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: فكتب ألا تفر 100 من 200. الحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحاص الناس حيصة، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن كانت لنا توبة، وإلا ذهبنا فأتيناه وإلا ذهبنا، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن. فقال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا الآداب المتعلقة بالقتال والجهاد، وكنا قد عرضنا في دروس ماضية الكلام عن النهي عن المثلى وتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا إذا وجدت مصلحة يقتضيها الحرب ونصر المسلمين. وفي هذا الباب يعقد المصنف ترجمة تحت عنوان تحريم الفرار من الزحف، يعني من القتال. حرم الله تعالى على المسلمين إذا ما قاتلوا الكفار أن يفروا أثناء الجهاد وأثناء القتال، وعليهم أن يصبروا وإن كانت الغلبة للكفار، فلا بد من الصبر والثبات، ولا بد من مقاتلة العدو إلى آخر لحظة، إلا إذا كان عدد العدو كبيرا أكثر مما نص عليه القرآن، فعندئذ للمسلمين أن يفروا. وكذلك إذا اقتضى التكتيك في القتال أن يتحول الناس من مكان إلى مكان بإيهام العدو أنهم ينسحبون من موضع لينتقلوا إلى موضع أكثر مناسبة واستراتيجية، فلا بأس، لأن هذا ليس بفرار، وإنما هو تحيز من فئة إلى فئة، وإنما هو نوع من الترتيب والتغيير في الجهاد في القتال، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والتحرف في القتال قد يظهر للشخص أن الرجل فر وانهزم وتأخر القهقرة، لكنه ربما يريد أن يستدرج العدو ليوقعهم في فخ وليوقعهم في موضع، ثم بعد ذلك يكر عليه، لأن الحرب فيها الفر والكر. فإن كان الأمر بهذه الحالة وبهذه الهيئة فلا بأس، أما إذا كان الغرض منه مجرد الفرار فهذا الذي لا يجيزه الشرع. والله سبحانه وتعالى جعل لنا حدا معينا يجب أن نثبت فيه للقتال، وهو إذا ما كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين المقاتلين. كان في أول الأمر وفي بداية فرض الجهاد أن المسلم يجب عليه أن يصبر وأن يلقى 10 مقابل 1، كما قال سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله. ثم نسخ هذا الحكم فقال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، والله مع الصابرين. فتعين أنه لا يجوز للمسلمين أن يفروا من القتال إذا كان العدد ضعف المسلمين، وإن كان العدد أقل من الضعف فمن باب أولى، أما إذا زاد العدد عن الضعف بأن كانوا أكثر من 200 أو أكثر من 2000 مقابل 1000 ونحو ذلك، فعندئذ له يعني لهم أن يفروا وأن ينحازوا إلى فئة أخرى، هذه الفئة تعززهم وتقويهم ليعودوا إلى القتال مرة أخرى. والآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يضربها المسلمون وعلماء التفسير وعلوم القرآن مثلا للآيات الناسخة والمنسوخة، والنسخ هنا صريح لأن الله تعالى كان قد فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل مقابل عشرة، ثم نسخ ذلك ببيان أن الرجل يقف أمام اثنين وأن الزيادة عن الاثنين تعطيه حق الفراع، لأن الله تعالى علل ذلك بضعف المسلمين، وهذا إنما كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالآية الثانية ناسخة للآية الأولى. قال: باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز، يعني إلا من ينتقل من جماعة إلى جماعة من أجل أن يعزز مكان الجماعة الثانية ويقوي ضعفهم، فهذا له أن يتحرك وإن كان ظاهر فعله أنه فرار، لكن هو في واقعه ليس فرارا وإنما هو تحيز وإنما هو انتقال من موضع إلى موضع. فإذا كان الرجل يعني ينتقل من موضع لموضع بقصد التحرف في القتال وبقصد اكتساب الوقت والزمن والمكان المناسب من أجل إلحاق الضرر بالعدو، فهذا له أن يتحرك. وهكذا إن كان الغرض منه أن ينتقل من جماعة فيها زيادة في القتال إلى جماعة تحس بأنها محتاجة إلى زيادة في العدد، فهذا أيضا أمر جائز، وما عدا ذلك فهو ممنوع ومحرم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الفرار من الزحف من الكبائر، وكبائر الذنوب هي كل ذنب توعد الله فاعله بأن يعذبه بالنار، يدخله جهنم، أو أنه يقيم عليه حدا، أو أنه ينزل عليه لعنة أو غضبا. فهذه الذنوب التي توصف بهذه الأحكام تعد من كبائر الذنوب، لأن الذنوب يقسمها العلماء إلى قسمين: كبائر وصغائر. أما الكبائر فهي هذه الذنوب، وسميت مرة بأنها السبع الموبقات، يعني المهلكات، السبع المهلكات كما جاء في هذا الحديث. وهي أيضا أحيانا بعض أهل العلم حاول أن يحصرها فوصلها إلى السبعين، وبعضهم زاد على السبعين، وبعضهم أنقصها من السبعين، لكن العلماء جعلوا لها ضابط، وهي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد أو عذاب في الآخرة ما لم يتب صاحب هذا الذنب. وهي أيضا يمكن أن تحدى بأنها الذنوب التي لا تمحوها الحسنات ولا يمحوها الصلاة والزكاة، بل لا بد أن يتوب صاحبها، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ظلا ظليلا. وقال في الكبائر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أو إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فهذه هي الكبائر التي لا بد فيها من التوبة. أما إن كانت دون الكبائر فقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والآية الأخرى التي جاء فيها أن من أقام الصلاة فإنه بإقامته للصلاة يعفو الله ويغفر له. وهي قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني احترزوا وابتعدوا عن الوقوع في الذنوب السبع الموبقات أي المهلكات، وسماها العلماء بأنها كبائر. قالوا يا رسول الله، قالوا وما هن يا رسول الله؟ يعني سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الذنوب السبع التي هي موبقات حتى يتجنبها الناس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مبينا أولها هو الشرك بالله، لأن الشرك محبط للعمل، بل الشرك بالله يخرج الإنسان من الملة، والشرك بالله لا يغفر الله ثوابه كما قال لا يغفر الله، يعني لمن وقع فيه لا يغفر ذنبه. ولذلك قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هنا بأنواعه، سواء كان شرك في الألوهية أو شرك في الربوبية أو غير ذلك، بل ربما يندرج تحته الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، لأن الألف واللام في قوله الشرك للجنس وللاستغراق، يعني كل أنواع الشرك. فعلى المؤمن أن يتجنب الشرك بكل أنواعه وصوره وأحواله حتى لا يقع في هذه الكبائر. ومعلوم أن الرياء والسمعة هي من أنواع الشرك، وإن وصفت بأنها شرك أصغر لكنها عند الله تعالى من حيث قدرها هي أعظم من الكبائر، هي أعظم من الكبائر. والسحر وهو النوع الثاني، يعني الوقوع في السحر تعلما وتعليما وفعلا، كل من يتعاطى السحر بكل موجباته وأسبابه يقع في الكبيرة. والسحر كما يعرفه العلماء هو ما خف أو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، يعني الأعمال التي يفعلها الناس خفية ويخفون أسبابها، وإن ظهرت على من فعلت له. والسحر بكل أنواعه حرمه الله تعالى، لأن فيه ادعاء الغيب، ولأن فيه الأذى الذي يلحق بالمسحور، ولأن فيه دعاء غير الله. فالسحرة إنما يصلون إلى ما يصلون إليه من أجل أو بسبب الاستعانة بالشياطين، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ففيه الوقوع في الكفر، وفيه الاستعانة بالشياطين، ومن هنا كان من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساحرة حده أن يضرب بالسيف، يعني يقتل إذا تعاطى السحر، مما يدل على أنه من الكبائر، مما يدل على أنه من الكبائر. اتوعد الله فاعله بالذنب العظيم، ومن ما توعد الله به أنه يقتل. والصحابة رضوان الله عليهم باشروا قتل السحرة، فحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت بأن تقتل جارية لها كانت قد سحرتها. نعم، ما سمعت. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحل السحر بالسحر؟ الجواب: لا. إذا أصيب الإنسان بالسحر فإن وسائل حل السحر تكون بالنشرة، والنشرة هي بقراءة القرآن وبالدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا يحل السحر. أما من يزعم بأن السحر يحل بمثله فهذا إنما هو تواطؤ على فعل السحر. والله سبحانه وتعالى أعطانا نموذج ومثل حي لحل السحر، فقد تعرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، وضعها في جف طلع ذكر في بئر ذي أروان أو بئر ذروان، والله سبحانه وتعالى أنزل ملكين جبريل وميكائيل وجلسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بأنه مطلوب، وأن من طبه فلان، وأنهم قرأ عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها، وقل أعوذ برب الناس إلى آخرها، وكان في ذلك حلا وكان في ذلك حل للسحر الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عني علماء الأمة الإسلامية بذكر النشرة التي يحل بها السحر، وأنها تؤخذ من كتاب الله كتلاوة آية السحر وتلاوة بعض آية من كتاب الله، ومنها المعوذتين وقل هو الله أحد وسورة التوحيد قل يا أيها الكافرون، فإن الله سبحانه وتعالى يزيل بسببها ما تعلق من سحر في المسحور. لكن المسألة تفتقر إلى شيء من الإخلاص، وتحتاج إلى شيء من الصدق في التلاوة، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر السحر وهو الذي يزيله، وأن الأمور متعلقة به، وعدم التعلق بالشياطين وعدم التعلق بأمور دنيوية، فإن هذا إن شاء الله مما يزيل السحر. فالسحر من الكبائر، ومن فعله يعتبر مرتكب كبيرة، وكذلك من صدق به، فإن التصديق بالسحر من العظائم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن من أتى ساحرا أو عرافا، مجرد الإتيان، المجيء إلى الساحر والكاهن والعراف، هذا ذنبه ألا تقبل له صلاة 40 أو 40 يوما. من أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذي جاء وصدق، فلا شك أن الساحر يكفر من باب أولى. نعم. إذا كان لا يثق، فما الحل؟ يجب أن نقنعه بأن الحل في القرآن، ولا بد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جعل الحل في القرآن، وما عداه من الحلول فكلها حلول باطلة. والله تعالى يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وزادوهم مشقة. فإن لم يقتنع، إذن هو ليس بمؤمن بالقرآن، ومن لم يكن مؤمنا بالقرآن لا يفيده القرآن. فعليه في أول الأمر أن يؤمن بأن السحر مرض من الأمراض ينزله الله تعالى على العباد، كما ينزل غيره من الأمراض العضوية. السحر لا يكون أكثر من المرض العضوي، لكنه مرض غير عضوي، كما أن الله سبحانه وتعالى ما ترك داء إلا وأنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. فكذلك السحر داء يصيب الناس، علاجه في كتاب الله وفي الأدعية التي أشار إليها أهل العلم. فإن كان ذا عقيدة خالصة يخلص الأمر إلى الله، ويعلم أن الذي ابتلاه هو الله، وأن الذي يرفع عنه الداء هو الله، وعليه أن يتوجه إلى الله، فإنه بذلك يطيب. أما إذا فقد الثقة، فإنه مثل من يفقد الثقة في الأدوية، يتناولها ولا يطيب. قال: والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن القتل أيضا من الكبائر، لأن الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا دليل على أنها من الكبائر، فلا يجوز لمؤمن أن يقدم على قتل مسلم إلا إذا كان بحق، بأن يكون قصاصا، بأن يكون القتل قصاصا، أو بأن يكون القتل حدا، والحد إنما يقيمه الإمام ولا يقيمه غير الإمام، إلا إذا كان الرجل رقيقا عبدا مملوكا، فإن الذي ينفذ الحد في العبد المملوك هو سيده، فقتل النفس بغير حق يعتبر من باب ارتكاب الكبائر. وهكذا أكل الربا، أي التعامل بالربا بكل أنواعه، يعد من الكبائر، لأن الله تعالى نهى عن الربا وحذر منه، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال سبحانه وتعالى في آخر الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه آيات كثيرة جاءت في تحريم الربا، وكان أول ما نزل من أمر الربا آية نزلت في مكة قبل أن توجد الدولة الإسلامية، وإنما نزلت في مكة ليظهر شانها، حيث كان كثير من التجار وكثير من أصحاب الأموال في المجتمع المكي يتعاملون بالربا، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذا الربا ليس من التعامل الحسن، وليس من عمل أهل الصلاح. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية نزلت في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكأنها تلفت النظر إلى أنه ليس من شأن المؤمن أن يتعامل بالربا، لأن التعامل بالربا الله سبحانه وتعالى لا يباركه، والله سبحانه وتعالى لا يثيب صاحبه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولما قدم الناس المدينة وبدأت الدولة الإسلامية في المدينة، أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن الناس كانوا يتعاملون بهذا الأسلوب، يقرض فإن حان موعد الدين ولم يسدد يقول له: أربي، يعني إما أن تؤدي وإما أن تربي، يعني إما أنك تدفع المال الآن وإما أن تزيد، فيزيد، وهكذا تستمر الزيادة حتى تزيد عن رأس المال. وهذا معنى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ثم تتابعت الآيات في بيان حرمة الربا، منها قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم ختم الله أمر الربا بهذه الآية الجامعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا أمر محرم وكبيرة من الكبائر، ولا ينبغي للناس أن يستخفوا بها، فإن كثيرا من الناس اليوم استخفوا بأمر الربا، يأخذون الأموال من البنوك الربوية أو من الأفراد الذين يتعاملون بالربا بدعوى أنه محتاج وبدعوى أنه مضطر، والواقع أنه ليس بمحتاج ولا مضطر. رجل يريد أن يبني مشروعا تجاريا، والمشروع التجاري مشروع استثماري ليست فيه ضرورة وليست فيه حاجة، فيأخذ المال بالربا. وشخص يريد أن يتزوج أو أن يزوج قريبا له، وهذا الشخص الذي يريد أن يفعل ذلك ربما أخذ المال من أجل أن يقيم به أمور كمالية كوليمة العرس، أو أن يدفع هذا المال لأمر محرم كما يشاهد من بعضهم يدفعه للمغنين والمغنيات، وربما دفعه لتأمين بعض الأطعمة والأشربة المحرمة، ويدعي أنه مضطر ويدعي أنه محتاج ويقترض بالربا، فإن من فعل ذلك وقع في الربا، والله تعالى آذنه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الربا، ما يفعله الناس أو ما يفعله بعض الناس اليوم، يعني أمور كثيرة يرى أثرها في حياته من حيث الاضطراب ومن حيث الاختلاف ومن حيث أن حياته لا تكون مستقرة، بل يحيا زمنا طويلا ما دام متعلقا بالربا، حياته كلها مبنية على الاضطراب، خصومة كل يوم ونزاع وصراع، وفي كل يوم مطلوب من هذه الجهة ومطلوب من هذه الجهة، كل يوم يتردد على المحاكم وأقسام الشرطة وغيرها، لأنه قد وقع في الربا، ولأنه لم يتب، ولأنه حارب الله ورسوله فيما فعل. ولذلك أمر الربا يعني وشأنه عظيم، ومن هنا كان التحريم. وجاء اللفظ في الحديث بقوله: آكل الربا. وقد يقول قائل: أنا عندما اقترضت بالربا ما أكلته، وإنما وضعته في مشروع. والجواب: إن التعبير بالأكل إنما خرج مخرج الغالب، لأن الإنسان يعني عندما يعمل وعندما يتعين في وظيفة من الوظائف، غالب ما ينفقه من الأموال إنما ينفقه على طعامه وشرابه، لا، فإن إنفاقه في أي شيء من الأشياء محرم، ولو ادعى بعضهم أنه ينفقه في المشاريع الخيرية. الله طيب لا يقبل إلا طيبة، الله طيب لا يقبل إلا طيب. فمن يأخذ بالربا من أجل أن يقيم مشاريع وإن كانت ظاهرها أنها خيرية، إلا أنها لا تقبل عند الله جل وعلا. نعم. يقول الضرورة، ما هو ضابط الضرورة؟ الضرورة عند علماء الشريعة الإسلامية ضابطها ما تقوم عليه الحياة، يعني إذا لم يتوفر يهلك الإنسان، هذا هو الضابط. الضابط ضابط الضرورة، لأنه احنا عندنا احتياجات الإنسان تنقسم إلى أقسام: الضرورة والحاجة والتحسين. فالضرورة ما تتوقف عليها الحياة، بحيث إنه إن لم يوفر هذا الشيء يموت صاحبه، يموت الإنسان بسببه. هذا ضابط الضرورة. وعند الضرورات تباح المحظورات، ولذلك مثل الإنسان الذي يكون في منطقة خالية وقد بلغ به الجوع مبلغا بحيث إنه إن لم يأكل يموت، هذا نبيح له أن يأكل من لحم الميتة لأنه ضرورة. كذلك لو أن إنسانا يأكل وغصة، يعني توقفت اللقمة في حلقه بحيث إنه إن لم يدفعها بسائل فإنه سيموت، هذا نبيح له أن يدفعها بسائل وإن كان خمرا لأنها ضرورة. كذلك مثلا عندنا المرأة في حال الوضع فقدت دمها، وكذلك المريض في حالة أجراء العملية فقد دمه، فإنه إن لم يعطى من الدم يموت، هذه حالات الضرورة. وأما ما عداها فتسمى حالات الحاجة، يعني إنسان جلس في بيته ما أكل في الصباح، ما عنده ما يأكل به في الصباح، لكنه يجد الطعام بالليل، هذا ليس ضرورة لأنه قادر على الصبر على عدم أكل الطعام من الصباح إلى الليل، هذا يقال إنه في حاجة. كذلك إنسان مثلا ما عنده إلا ثوب واحد غسله وينتظر أن يجف الثوب حتى يلبسه، نقول هذا في حاجة، لأن فقده للثوب لا يؤدي إلى الموت. ففرق بين الحاجة وبين الضرورة. إذا وصل الأمر بالإنسان إلى حاجة الضرورة ولم يجد من يعينه، قد يباح له أخذ الربا. يعني لو أن إنسان أدخل في غرفة العمليات وقرر الأطباء أن عنده مرض لا بد من إزالته، وأنه لو لم يزله في مدة معينة فإن سنة الله جرت أنه يموت، وهذه العملية تكلف مبلغا معينا من المال، ولم يجد من يعينه ويعطيه فاستلف وأخذ من الربا، نقول هذا ربما يعني أخذها للضرورة. لكن رجل يريد أن يوسع تجارته ويريد أن يكون له الوكالة، وكالة هذا النوع من التجارة، ويريد أن يحتكر السوق بأنه يعني يأخذ التميز في هذه التجارة، ويقول والله أنا مضطر إني أستلف بالربا، نقول له أنت لست مضطر. وهذه أيضا حتى مرحلة الحاجة ليست كمرحلة حاجة، يعني هي ليست من الحاجيات، بل هذا الذي يسميه العلماء بالتحسينيات اللي هي مرحلة الترف، فلا يجوز أخذ الربا لمرحلة الترف، ولا يجوز أخذ الربا لمرحلة الحاجة. ومرحلة الضرورة هذه يعني بعض أهل العلم يرى أنها إن توقف عليها هلاك الشخص فقد يسمح له، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه من القواعد الشرعية. قال: وأكل مال اليتيم، أي من الكبائر، إذا أودع الإنسان مال اليتيم ووكل عليه، فإن أكله لنفسه ومنع منه اليتيم فهذا محرم، بل هو من الكبائر. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعفى عن أموال الأيتام إلا إذا كان المسؤول عن مال اليتيم محتاجا، فإنه يأكل بقدر الحاجة، وإنه يأكل بقدر الأمر المعروف، بقدر ما تعارف الناس عليه. إذا كان هو متولي شؤون هذا اليتيم ويدير ماله ويتاجر بماله ويستثمر ماله، فله أن يأخذ من ماله بالمعروف إن كان محتاجا، وإلا فالأصل أنه يعمل في مال اليتيم بالاحتساب والتقرب إلى الله جل وعلا، وعليه أن يتجنب مال اليتيم، فإن مال اليتيم أكله أو الأخذ منه محرم، والأخذ منه كبيرة من الكبائر. ثم قال: والتولي يوم الزحف. نعم، ايش؟ هي حاجة وليست ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة معناها القدرة على الزواج، قدرة مادية ومعنوية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن من لم يتزوج، عدم الزواج لا يؤدي إلى القتل وإلى الهلاك، ولذلك هو في دائرة الحاجة. ومن هنا لا يجوز لمن يريد أن يتزوج أن يستعين على زواجه بأخذ الربا. قال: والتولي يوم الزحف، وهذا محل الشاهد من الحديث، يعني أن من الكبائر أن يفر الإنسان من القتال في ساحة القتال عندما يلتحم الجيشان، يجب عليه أن يصمد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأننا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فهذا دليل على أن التولي من الزحف من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كبيرة، حيث عده من السبع الموبقات. نعم، ما دام الجهاد أو ما دام الحرب متكافئة، يعني بأن يكون المؤمنون نصف عدد الكفار، فلا بد من الثبات ولا بد من الصبر. أما إذا فاق العدو هذا العدد فعندئذ يعذر المقاتلون لو فروا من القتال. نفس النسبة، يعني نحن عندنا الآن العتاد والأعداد والاستعدادات، إذا كان العدو إمكاناته واستعداداته أضعاف كثيرة بالنسبة للمسلمين، لهم أن يعني يتخلوا عن القتال. أما إذا كانت الإمكانات متكافئة أو زاد إمكانات العدو قليلا، لأن المسلمين عندما يجاهدون في سبيل الله هم يحملون في طياتهم عقيدة وإيمان بالله واعتقاد أن الله يعين في الجهاد، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته يساعدون المؤمنين في القتال. كل هذه أمور موجودة في عقيدة المسلمين غير موجودة في عقائد غير المسلمين، ولذلك الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم من الثبات ومن الصبر، ويمدهم سبحانه وتعالى بالعون المادي والمعنوي الذي يجعلنا نستطيع أن نواجه ضعف العدو. أما ما زاد عن الضعف فالناس فيه معذورون، ولو فروا من القتال فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي رميهن بفعل الفاحشة وبالزنا، فإن هذا أيضا من الكبائر. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا فرض وأقام أو أوجب الحد على من يقذف مؤمنة، من يقذف امرأة صالحة، حيث يقول تعالى: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات الغافلات فاجلدوهن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. واستثني من هؤلاء الأزواج، فإنه يقيم اللعان مقام الشهادة. والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم، والذين يرمون أزواجهم ثم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا القذف، قذف المرأة بالزنا يعد من الكبائر، لأن الله أوجب فيه الحد وأخبر أن الذي يقذف يفسق، يسمى فاسق، وترد شهادته ولا تقبل له شهادة أبدا. إذا جاء يشهد في أي أمر من الأمور ترد شهادته ويعامل معاملة الفساق لأنه ارتكب كبيرة. هذه هي الموبقات 7 التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمرنا باجتنابها، ومحل الشاهد منها قوله: والتولي يوم الزحف. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت، يعني آية سورة الأنفال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال: فكتب عليهم، أي فأمر الله وقدر وفرض عليهم أن لا يفر 20 من 200، بأن يقابل كل واحد 10. لكن هذا الأمر كان يعني زائد على طاقة الناس، والناس لا يقوون، ليس كل الناس يقوى أن يقابل 10، لذلك خفف الله عن المؤمنين وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم ألف يغلبوا 2000. فجعل مقابل كل شخص من المسلمين، المسلم يقابل شخصين من الكفار. قال: فكتب ألا تفر 100 من 200. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهذا محل الشاهد من الحديث، أنه يحرم الفرار من الأعداء إذا كانوا ضعف المسلمين أو أقل من ذلك، أما إذا زادوا عن الضعف فلا بأس، يعني يجب عليهم أن يصمدوا، لكن لو فروا لا يأثمون. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد عرفنا أن السرايا هي الجيوش التي تخرج بإمارة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر غيرهم، ولعل هذه السرية كانت سرية غزوة مؤتة التي كانت بقيادة زيد بن حارثة، ومن بعد زيد بن حارثة كان عبد الله بن رواحة، ومن بعد عبد الله بن رواحة أو كان جعفر بن أبي طالب، ومن بعد جعفر عبد الله بن رواحة. ولما خرجوا إلى مؤتة على طريق الشام أو في الشام، وكان العدو يعني كبيرا، ما استطاع المسلمون أن يواجهوه، ولذلك فر منهم من فر. ولما فروا وأحسوا بالخطيئة الكبرى التي ارتكبوها، فقالوا: ليس لنا إلا أن نعود إلى المدينة ونواجه النبي عليه الصلاة والسلام ونبين له الظروف التي حملتهم على الفرار. فلما عادوا إلى المدينة قالوا: الأولى أن نبدأ بمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. فقابلوه وبدأوه بقولهم: يا رسول الله، نحن الفرارون، يعني يعتذرون بين يديه ويبينون عذرهم وسبب فرارهم. قالوا: يا رسول الله، نحن الفرارون. فقال: من الفرارون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من حكمة وبما أعطاه الله من لين الجانب، كما قال تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال لهم: من الفرارون؟ قالوا: نحن. قال: لا، بل أنتم العكارون، يعني أنتم إنما فررتم من أجل أن تعودوا مرة ثانية، فأنتم العكارون ولستم الفرارين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.